يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 19 من شهر رجب لعام 47 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 85 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يرد على من يقول إن الإضراب من أهم وسائل التعبير عن الحقوق، بدليل أن الدولة تستجيب لمطالب المضربين؟ وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ومع هذا اللقاء الجديد من لقاءات ساعة إجابة، ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون طيبا نافعا، وهو متعلق بحدث من أحداث الساعة كما يقال، وحكمه من الناحية الشرعية. قال السائل: كيف يرد على من يقول إن الإضراب من أهم وسائل التعبير عن الحقوق، بدليل أن الدولة تستجيب لمطالب المضربين؟ هذا في الحقيقة سؤال يتعلق أو يتضمن شبهة من شبهات القوم. هذه الشبهة هي استجابة الدولة كما قال السائل لمطالب المضربين. العبرة يا أخي ليست في النتائج، إنما العبرة في شرعية الوسائل. ونحن عندنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. فإذا كانت الغاية طيبة، ينبغي أن نجتهد في اتخاذ الوسيلة الطيبة التي تحقق لنا هذه الغاية، وننظر دائما وأبدا لهذا الأمر على المنظور الشرعي. كما قال علماؤنا: الوسائل لها حكم الغايات، الوسائل لها حكم الغايات، فكما أن الوسيلة الغاية طيبة ينبغي أن نجتهد في الوسيلة الطيبة كذلك. وإذا تحقق هذا الأمر وافقنا الشرع فيما نحن فيه. لا يختلف اثنان أن هذه الوسيلة وسيلة الديمقراطيين أو الذين يعتقدون بهذه الديمقراطية المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، لأن أساس الديمقراطية هو الحكم للشعب، وأساس الحكم في الإسلام أن الحكم لله تبارك وتعالى ليس للشعب، فالله تبارك وتعالى هو الذي يشرع، والشعب عليه أن يمتثل الأوامر وأن يقف عند حدود الله تبارك وتعالى، لا أن يتمرد على أوامر الله وعلى حدوده، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فبناء على هذا نقول أن الوسائل الشرعية في هذا الباب كثيرة، يعني المكاتبة والمراسلة ومحاولة التواصل مع ولاة الأمور فيما فيه مصلحة البلاد والعباد، هذا الذي أمرنا به، هذا الذي أمرنا به. أما أن نتخذ أي وسيلة اتخذها غيرنا ونعتقد أنها وسيلة شرعية أو نريد أن نجعلها وسيلة شرعية، فهذا هو الضلال المبين. يعني يا ليتنا اكتفينا باتخاذ هذه الوسيلة ولم نبرر لأنفسنا هذا التبرير الذي ربما أوقعنا في شر عظيم وبلاء جسيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وسائر إخواننا. فنقول بالمختصر أن هذه الوسيلة ليست وسيلة شرعية، إضافة إلى ما فيها من المفاسد التي يراها القاصي والداني من تعطيل مصالح العباد وشؤونهم وما إلى ذلك من هذه المضار. ونحن نعيش هذه الأوضاع ونعيش هذه الأزمات المتتالية بسبب هذه الوسائل البعيدة عن شرع ربنا تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعم العدل وأن تعم الحكمة في أوساطنا. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لإمام المسجد أن يلقي دروسا للنساء مباشرة من غير حجاب بينه وبينهن، وجزاكم الله خيرا؟
وهذا سؤال يقول فيه صاحبه جزاه الله خيرا: هل يجوز لإمام المسجد أن يلقي دروسا للنساء مباشرة من غير حجاب بينه وبينهن بينهن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال كان أحدث ضجة في سنوات مضت، لما كان أحدهم يدعي أن تدريس النساء بحجاب من بدع المساجد، وكان يدرس هو للنساء كفاحا من غير حجاب. أنا في الحقيقة في هذه المسألة أجيب بجواب الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو جواب مختصر وفيه دلائل كثيرة. قال يجوز هذا، يعني هذا النوع من التدريس يجوز للشيخ الهرم، للشيخ في العلم والكبير في السن، لأن الكبير في السن لا رغبة له في النساء في الغالب، يعني في الغالب أقول، ولا تتحرك شهوته عند مجرد النظر إليهن أو الجلوس بين أيديهن. أما غير الشيخ الكبير فهذا يخشى عليه من مثل هذه المجالس، يخشى عليه وهو يقابل نساء شابات وفي الغالب سافرات عن وجوههن، كما هو الحال عندنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فهذا يفتح عليه باب شر عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا. أضف إلى ذلك، ماذا يخسر هذا وما الحرج في أن يجعل بينه وبين من يدرس حجابا، يلقي من خلاله درسه، لأن العبرة بالدرس وبإفادة الحاضرات، وهذا يتحقق بهذه الطريقة ويجنبه المحظور الشرعي، يجنبه المحظور الشرعي. وقد سمعنا ورأينا في هذا الباب يعني مخازي كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في هذا الباب: ما تركت فتنة أضر على أمتي أو رجال أمتي من فتنة النساء، من فتنة النساء. فإذا كان بإمكاننا أن نبتعد عن هذا وأن نجنب أنفسنا هذه المفسدة، فهذا هو الأولى، فهذا هو الأولى. ومبدأ سد الذرائع مبدأ أصيل وعظيم في دين الله تبارك وتعالى، اعتبره علماؤنا وأئمتنا وبنوا عليه الكثير من الأحكام والفتاوى. هذا الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلم في هذه المسألة. وفي أيامها كنت كتبت كتابة الرسالة هكذا في هذا الباب، جمعت فيها أقوال أهل العلم وخاصة من المعاصرين، وكنت حين حتى سألت بعض مشايخنا منهم الذي يحضرني الآن الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا، إلى درجة أني لما سألته تعجب، يعني وجود ناس عندهم هذا الطريقة وهذه الوسيلة ويلجؤون إلى الوسيلة الأخرى. قال: هذا باب فتنة وباب شر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفيما ذكرته وأوردته من الروايات ما كانت تفعله بعض الحافظات من نساء السلف، كنا يروين الأحاديث من وراء حجاب، من وراء حجاب، وهذا دليل على الورع الذي كنا عليه ولزوم طريق التقوى الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين جميعا. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض أقاربي بمجرد غضبه يسب الله ويسب الدين والعياذ بالله، وقد نصحته أكثر من مرة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذه الظاهرة، هذه الظاهرة القبيحة بل الشنيعة والمتفشية عندنا، وهي ظاهرة السب، سب الله تبارك وتعالى أو سب دين الله عز وجل، بمجرد أن يغضب الإنسان، الذي ينبغي أن نعلمه جميعا وأن ننشره بين الناس، أن سب الله كفر، كفر يخرج صاحبه عن الملة، عن دائرة الإسلام، وتتعلق به أحكام الردة. يعني إذا كفر الإنسان تطلق زوجته آليا كما يقال، ومن توبته بعد تجديد التوبة أن يعقد عقدا جديدا على هذه المرأة، لأنها بمجرد كفره وردته طلقت منه حكما. هذا أمر خطير، وإذا مات على ذلك مات على غير الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا حكم الله تبارك وتعالى فيه. فالأمر خطير جدا، ينبغي على الناس جميعا أن ينتبهوا إليه وأن يقلعوا عن هذه العادة الخبيثة، العادة الكفرية، نسأل الله العفو والعافية. هذا بالتناصح فيما بيننا والصبر على الأذى، الإنسان ينصح ويصبر على الأذى بعد ذلك حتى يغير الله جل وعلا من حالنا إلى أحسن حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعن سائر إخواننا. فإذا كان هذا تحقق لنا هذا الأمر أولا، يعني استشعرنا عظمة هذا الأمر وخطورة هذا الفعل وأنه شنيع عند الله تبارك وتعالى، الناس يعني سيقلعون عنه، وينتشر هذا في الأسر وفي الجماعات، ويهجر من يقع في مثل هذا، يعني والهجر يزجره عن العودة إلى مثله مرة أخرى، لا يكلم، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم، وهذا أمر عظيم، يعني تتخذه المرأة مع زوجها والزوج مع زوجته إذا كانت هي تقع في مثل هذا كذلك، وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الغنم في أيام عيد الأضحى وتعطى للفقير على أنها أضحية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم إخراج زكاة الغنم في أيام عيد الأضحى، يعني هذا بشرط إذا كان وقت إخراج زكاته يوافق أيام الأضحى، فلا حرج في ذلك أن يخرج زكاة الغنم، يعني غنما يتصدق بها على الفقراء، على الفقراء، فإذا وافقت عيد الأضحى الفقراء الذين لا يستطيعون أو لا يقدرون على الأضحية فيعطون زكاة، تعطى لهم زكاة وهم يضحون بها، هذا هو الأصل. صاحبها إذا أخرجها يخرجها زكاة، لا يخرجها على أنها أضحية، ونسأل الله تبارك. أما إذا كان حولان حول إخراج هذه الزكاة لا يوافق أيام العيد فهذا لا يصح ولا يصلح، هذا لا يصح ولا يصلح. إذا سبق إخراجها بأيام معدودات لا حرج في ذلك، يعني قبل أن يحين حول هذه الزكاة، ولكن إذا كان الوقت كبيرا فهذا لا يصلح. فإذا الله عز وجل يسر له أن تصدق على أخيه ليضحي أضحية العيد فبها، وإلا لم يكلف، يعني لا المضحي ولا المتصدق عليه، لا المضحي كلف بأضحية لا يملك قدرها وثمنها، ولا هذا المتصدق أن يتصدق على غيره حتى يضحي، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابتليت بالتصفح بالجوال قبل النوم، وأحيانا أطالع بعض الكتب، وقد يشغلني ذلك عن أذكار النوم، فهل أقدم أذكار النوم ثم أطالع وأتصفح، أم لا بد من جعل الأذكار آخر شيء قبل النوم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يقول أو يسأل، يقول: ابتليت بالتصفح بالجوال قبل النوم، وأحيانا أطالع بعض الكتب، وقد يشغلني ذلك عن أذكار النوم، فهل أقدم أذكار النوم ثم أطالع وأتصفح، أم لا بد من جعل الأذكار آخر شيء قبل النوم؟ يعني في قضية هذه السنة المباركة الطيبة، وهي سنة الإتيان بأذكار النوم قبل النوم، هذه السنة موقتة بوقت، هذا الوقت هو قبل النوم، مثلها مثل دواء ينصح الطبيب بأن يأخذه المريض قبل أن ينام، فبمجرد دخوله الفراش وإرادته النوم يشرب هذا الدواء. فكذلك هذه الأذكار، إذا أويت إلى فراشك تأتي بهذه الأذكار، والأصل أن تكون آخر ما تقوله، آخر ما تقوله هو هذه الأذكار حتى تنام عليها، خاصة ما تعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، حتى تنام على التوحيد، والله أعلم. أما أنك ابتليت بهذا الداء وهذا من الأدواء التي ابتلي بها الناس في هذا الزمان، هذا الإدمان، أقول الإدمان في تصفح صفحات الهاتف، وأصبحت ظاهرة. نرى الناس إذا اجتمعوا وجلسوا كل منهم ماسك لجواله يتصفح على حدة، وهذا فيه سوء أدب، سوء أدب في المجالس. وأحيانا يأتي الرجل لزيارة كبير أو لزيارة قريب وينشغل بهاتفه عنه، يذهب ليزور أمه بزعمه ويجلس أمامها وهو مشغول بتصفح هاتفه ولا يتكلم معها إلا قليلا، فهذا من سوء الأدب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالإنسان إذا ابتلي بمثل هذا يعني على الأقل يجعل هذه الأذكار سبب للإقلاع عن هذا الإدمان، يدير أنه سيأتي بأذكار النوم ويجعل أذكار النوم آخر ما يقوله قبل نومه، قبل نومه فيتصفح ما شاء أن يتصفح من الأمور النافعة التي يرى أنها تنفعه، سواء تصفح كتب أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ينتهي هذا الوقت ويشرع في العمل الذي هو أفضل منه، وهو الحفاظ على الأذكار المسنونة التي كان نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يأتي بها قبل أن يخلد إلى النوم، وفي هذا فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء عتاد استفاده صاحبه من قرض ربوي؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم شراء عتاد تملكه صاحبه بقروض ربوية أو بطريقة ربوية محرمة بطبيعة الحال. وهذا من الأسئلة التي يكثر طرحها في أيامنا، لأن الناس الكثير منهم ابتلي بهذا الداء العضال، وأنه يستعين في كسبه وفي حوائجه على ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه، وإن كانت كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الربا كبيرة من الكبائر عند الله تبارك وتعالى. وقد قال في بيان شناعته عليه الصلاة والسلام وخطورة أمره عند الله جل وعلا، قال: الربا 64 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه، يعني أقل الربا أقله من حيث الجرم والخطورة أن يزني الرجل بأمه. يعني انظر إلى شناعة وخطورة هذا الأمر، أن يصل بالحال بالإنسان لأن يزني بأمه. فالربا أقله يساوي هذا الفعل الشنيع، فكيف بما هو أعلى من ذلك وأكثر من ذلك؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية على المسلم أن يكون يعني فرارا من مثل هذه المعاملات ومبتعدا عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يفكر فيها تماما، لا يفكر فيها تماما. أنا كثير من المرات نسأل عن الحصول على السكن بمثل هذه الطريقة عن طريق الربا، وصاحب السؤال يريد أن يصور لك أنه لا حل إلا هذا، فأنا أحيانا أجيبهم بجواب بسيط، أقول للسائل هب أن هذا الحل غير موجود أصلا، ما كانش هذا القروض وما كانش هذا المعاملات، كيف ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ تبقى في الشارع؟ أبدا، راح تجتهد وتلقى حل من الحلول كما هو الشأن الآن، حتى يفتح الله عز وجل عليك بالأساليب والطرق الشرعية. وأسأل الله جل وعلا أن يغنينا جميعا، أن يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وهذا مهم جدا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذا الذي استخرج هذا العتاد بقروض الربوي يريد أن يتكسب من خلالها، ولم يعلم المسكين أنه أتى على أمر عظيم، أن يبارك الله جل وعلا في معاملة دخلها بحرب الله جل وعلا ورسوله، لقول الله عز وجل فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وين راح يبارك له هذا في تجارته أو في فلاحته أو ما إلى ذلك؟ أبدا، ستمحق البركة من رزقه. الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا ومحق البركة في الربا، أيما معاملة دخلها الربا فإن البركة سترفع منها. وكم من الناس دخلوا في معاملات خلطوا فيها مالا طيبا وآخر خبيث بسبب الربا والتعامل مع البنوك وأخذ القروض وما إلى ذلك، كيف أن الله جل وعلا محق البركة من أرزاقهم وذهب عنهم كل شيء؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نتقي الله عز وجل في كسبنا ورزقنا، وأيما لحم نبت من السحت قال عليه الصلاة والسلام فالنار أولى به. أنت هذا الكسب لك ولأهلك وولدك، فإذا كان من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به، يعني يكون هذا جزاؤه عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا. فإذا كان الأمر كذلك وعلم الإنسان أن هذا العتاد تحصل عليه صاحبه بهذه القروض الربوية، فإنه لا يجوز له أن يعينه في التخلص من هذا الربا وفي الاستفادة من هذا العتاد، من باب قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من هذا القبيل، هو تعاون على الإثم والعدوان. عندك العتاد هذا ولو تشتريه بأسعار، أنا أعلم أنه هذا الذي يبيع هذه المعدات سيبيعها بأبخس الأثمان لأنه لم يتعب على تحصيلها، ده قرض ربوي البنك وراح شراها، يعني هي ربما تسوى 200 مليون يبيعها 100 مليون عادي، المهم يدخل شوية. والله أعلم بحاله، هل سيرد المال لأصحابه أم لا، يعني رجعوا للبنك ولا يأكلوا وكما فعل الكثير من الشباب أخذوا القروض وذهبوا بها إلى بلاد الكفر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتحرى الحلال في كسبه، وأن يكون أن تكون نفسه تنفر عن من مثل هذه المعاملات، أي شيء فيه تعامل ربوي تعامل محرم يفر منه فراره من المجذوم كما يقول علماؤنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز لي مرافقة أختي إلى قاعة تابعة لقاعة حفلات فيها موسيقى ومعازف وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما جوابي على هذا السؤال، يعني سؤال في الحقيقة الغريب، لأن هذه صاحبة السؤال تسأل عن مرافقة أختها إلى قاعة تابعة لقاعة الحفلات تقول فيها موسيقى ومعازف، نسأل الله العفو والعافية. يعني كيف ترافق أختها؟ يعني هذه يقال أنها ذهبت وحضرت لهذه القاعة التي فيها هذه المنكرات، والحكم كما يقال يدور مع علته وجودا وعدما. احنا هذه القاعات العلة، علة التحريم هي هذه المعازف التي فيها هذه المعازف، لأننا نعتقد أنها من المنكرات، من المنكرات، وهي من منكرات أفراحنا مع الأسف الشديد إلا من رحم الله. فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يذهبوا لمثل هذه الحفلات وأن يحضروا مع أصحابها أو أن يشاركوا أصحابها. فما دام أنك ذهبت وحضرت وكنت في هذه القاعة، يعني حتى وإن كنت مرافقة، فإنه يلحقك الإثم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فاتق الله في نفسك، وانصحي أختك بأن تتقي الله عز وجل، وأن تبتعد عن هذا الأمر المحرم، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص معدوم الحال ذو عيال ينفق عليهم من محل لبيع الدخان وليس له غيره، ومؤخرا وقع في ضائقة مالية شديدة، والمحل الذي يشتري منه سلعة الدخان له عليه دين كبير، فهل يجوز لبعض المحسنين قضاء دينه هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن هذا الحال الذي ابتلي به، وابتلي به الكثير من أمثاله. أولا، قول السائل معدوم الحال، يعني هذا وصف غير صحيح. يعني معدوم الحال، يعني يقول في ضيق من حاله أو أمره، أما معدوم يعني ما عنده ولا شيء. هو راك تقول أنه يعمل في محل بيع التبغ ولا ما أدري ولا الدخان. المهم، إذا كان هذا وقصده أنه في حال ضيق وعسر في معاشه ولا يملك إلا العمل في هذا المحل، وهذا المحل فيه بيع للدخان وهذا محرم ويجعل كسبه محرما كذلك، يقال له إذا ما وجدت سبيلا إلا هذا، وإن كان هذا بعيد يعني من الناحية الواقعية، الله عز وجل لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا. الإنسان يسعى ويجتهد حتى يجد، يعني حتى ولو كان دونه من حيث الدخل ومن حيث قلة التعب، ولكن هو أطيب منه وحلال، فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. يعني احنا نجاري السائل على ما ذكر في سؤاله، إذا كان بهذا الحال في ضيق من أمره وما عندوش دخل إلا دخل هذا المحل، فإن الذي سواء هو أو غيره ممن يعوله يكتفي بالقدر الضروري من هذا الكسب أو من هذا المال، يعني القدر الضروري حتى يحافظ على حياته، ما يتوسعش في هذا الباب. مثلا في باب الأكل، يأكل الأكل اللي ينفعه ويدفع عنه الجوع وما إلى ذلك، أما أن يتوسع ويأكل الفواكه والحلويات وما إلى ذلك وهي من كسب محرم، فهذا لا يحل له، هذا لا يحل له، يعني يكتفي بالقدر الضروري من هذا الذي ابتلي به، ويسعى لإيجاد عمل طيب من كسب طيب، يسعى في هذا الباب، يعني لا يتوقف عن السعي في هذا الباب حتى يفتح الله عليه، لأن الله جل وعلا لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا كما هو مقرر، والله تبارك وتعالى أعلم. والشطر الثاني من السؤال نفس هذا السؤال، يقول فيه السائل: المحل الذي يشتري منه سلعة الدخان له عليه دين كبير، فهل يجوز لبعض المحسنين قضاء دينه هذا؟ يعني يسأل هل يجوز للمحسنين قضاء الدين المتعلق بهذا الدخان أو شراء هذا الدخان المحرم؟ ولا شك ولا ريب، إذا كان الإنسان ما أقلع ولا تابع من هذا العمل لا يجوز الإعانة له فيه، لأنه هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، المحسن وغير المحسن، هذا في الحقيقة إن فعل هذا كان مسيئا وليس بمحسن أبدا، فلا يجوز هذا. إذا أقلعه هو عن هذا وتاب منه ثم بقي عليه دين لأجل هذا السبب، هذا محل نظر يسأل عنه بعد ذلك. أما وهو ما زال مقيما على هذا الفعل فليس لغيره أن يعينه عليه، سواء بالسداد عنه أو ما إلى ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإتيان بأذكار دبر الصلوات على ترتيب واحد اعتاده، وهل يدخل هذا في التخصيص المنهي عنه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بالإتيان بالأذكار دبر الصلوات المكتوبة، يقول السائل: الإتيان بها على ترتيب واحد اعتاد عليه، هل يدخل هذا في التخصيص المنهي عنه؟ هذا في الحقيقة تخصيص بدليل، لأن إتيان هذه الأذكار على ترتيب ما لا شك أنه اتبع فيه الترتيب النبوي، لا شك فيه أنه اتبع الترتيب النبوي. أما إذا أتى بترتيب خاص به مخالف للترتيب النبوي، حينها نقول هذا تخصيص يدخل في النهي، لأنه لم يقم عليه دليل من كتاب أو سنة. والإنسان في بعض الأحيان، بعض الشباب يحاولون أن يضيقوا في هذا الباب، يعني ما هوش كل ترتيب مردود، ترتيب هناك ترتيب، هو في الأذكار التنويع هو الأفضل، يأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأذكار المسنونة المأثورة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنويعها هو الأفضل، وهذا الذي يوافق للسنة في هذا الباب. أما إذا سار على ترتيب واحد اعتاده أو اعتاد عليه وهو مما وردت به السنة، فلا حرج في ذلك كذلك، إلا أننا نقول ترك ما هو أولى، ترك ما هو أولى، والله تبارك وتعالى أعلم، جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض المؤسسات التعليمية النظامية يلاحظ استهزاء بعض الأفراد بالهدي الظاهري للنبي صلى الله عليه وسلم، فما المنهج السليم في التعامل مع مثل هذه التصرفات؟ أفيدونا مأجورين.
ونختم بهذا السؤال والمتعلق بما قاله صاحبه، أنه في بعض المؤسسات النظامية يلاحظ استهزاء بعض الأفراد بالهدي الظاهري، يعني الهدي النبوي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فما المنهج السليم في التعامل مع مثل هذه التصرفات؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا في الحقيقة يجده كل متمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الزمان الذي هو زمن الغربة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. وسئل عليه الصلاة والسلام عنهم، عن هؤلاء الغرباء الذين، قال، الذين يصلحون حين يفسد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس، وقال: هم أناس قليل في أناس كثير، النزاع من القبائل، فهذا يدعونا إلى الصبر على الأذى الذي قد نسمعه من غيرنا، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير من الذي لا يخالط الناس. نصبر على أذاهم ونبين لهم خطورة ما هم عليه، لأن قد يؤدي بهم هذا إلى حد الكفر الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بسنته، فداه أبي وأمي، بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر عليهم، لعل الله عز وجل أن يشرح صدورهم لما شرح إليه صدورنا، وأن يغير حالهم من هذا الحال إلى حال أفضل منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بتوبة صادقة وإنابة لربنا تبارك وتعالى، والرضا بشرعه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.